الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نأخذ فوائد من قصة سبأ للمعلق على كتاب قصص القرآن. قال: الفائدة الأولى التحذير من الإعراض عن دين الله، فإنه متى حصل لأمة نزلت بها النقم وسلبها الله النعم، وكم هذه الحال مشاهدة هنا وهناك، لا بين الأمم والشعوب فحسب، بل حتى بين الأفراد. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: فأعرضوا، وهذا من عقوبة الإعراض عن دين الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا الخطاب لكفار قريش، لكفار قريش، فدل ذلك على أن كل أمة أو كل شعب أو حتى كل فرد أعرض عن دين الله عز وجل فهو موعود بنزول العقوبات وحلول النقمات. قال ثانيا: أن بلاد الله تنقسم إلى طيب وخبيث، لأن الله عز وجل قال في قرية أهل سبأ أو بلدة أهل سبأ: بلدة طيبة، فدل ذلك على أن هناك من البلاد ما هو خبيث. وكما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فدل ذلك على أن من البلاد ما هو طيب ومن البلاد ما هو خبيث. فالطيب للشاكرين والخبيث للكافرين. قال ثالثا: إثبات ربوبية الله ومغفرته أو إثبات ربوبية الله ومغفرته، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ورب غفور، ففيه إثبات الربوبية ولله وإثبات مغفرة الله عز وجل. وهذا فيه دعوة لكل كافر أو لكل فاجر وعاصي إذا رجع إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى رب غفور يغفر الذنب مهما عظم ومهما كثر. قال ثالثا أو رابعا: التحذير من كفر النعم بالإسراف فيها وصرفها في غير مرضات الله واهبها عز وجل. فمن كفر نعمة الله عز وجل عليه بتسخيرها في معصية الله فهو موعود بسلب هذه النعمة، ففيه التحذير من كفران النعم أعطاك الله الصحة، سخر هذه الجوارح من سمع وبصر وبطش وكذلك غير ذلك من نعم الجسد، سخرها في مرضات الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله مالا، سخر هذا المال لمرضات الله من النفقات الواجبة وهكذا من النفقات المستحبة. أعطاك الله عز وجل بيتا، ليكن هذا البيت مليئا بذكر الله، مليئا بطاعة الله عز وجل. أعطاك الله سيارة، لتكن هذه السيارة عونا لك في مرضات الله وفي طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي الاستعانة بها على الدين والعلم ونحو ذلك، فهذا من شكر النعم. قال خامسا، عقوبة المعرضين بما تقتضيه حكمة الله، فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل، وهذه القاعدة المشهورة، الجزاء من جنس العمل. قال فهؤلاء أي أهل سبا لما بطروا نعمة الله وكفروا بها بسبب هذه الجنات أبدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعموا به من قبل. انظر، جنات عن يمين وشمال فيها من الثمار وفيها من المنافع وفيها من الأرزاق، فلما أعرضوا أبدلوا بهذه الجنان أشجار لا نفع فيها أو نفعها قليل. الجزاء من جنس العمل، بطروا أو بطروا هذه النعمة، نعمة تلك الجنتين، فأبدلوا بهما ما هو أسوأ وما هو كذلك أخبث ما يكون من الأشجار. قال سادسا، إثبات الأسباب، حيث جعل الله تعالى سبب الإرسال إعراضهم، وما كان ربك ليهلك الناس بظلم إلا وأهلها معرضون، فبسبب إعراضهم أرسل الله عز وجل عليهم هذه العقوبة. وقد جعل الله لكل شيء سببا. قال سابعا، أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نقمة وعذابا، وهذا في إرسال ذلكم السيل العرمرم الكبير العظيم. والسيل إنما هو اجتماع قطر المطر، قطر المطر، فالمطر قد يكون نعمة إذا كان على حسب حاجة الأرض والناس، يأتي المطر فتسقى الأرض وتنبت، وهكذا تمسك الأرض الماء فيسقى أو فيسقى الناس من هذا الماء فهذه نعمة. أما إذا زاد المطر عن حده وصار بسببه السيول الجارفة فعلى أهل هذه البلد أن يراجعوا أنفسهم. فما نشاهده اليوم من أمطار غزيرة وسيول جارفة في بعض البلاد اليمنية وغيرها هذا يحتاج منا إلى وقفة، ويحتاج منا إلى ذكرى وعظة. لا نقول هذا بسبب منخفض جوي، طيب من الذي أنشأ هذا المنخفض الجوي؟ إنه الله، فلعل ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأهل هذه البلد، لأهل هذه البلد، فينبغي أن يتعظ بمثل ذلك وأن يراجع أهل هذه البلد أنفسهم ما هو السبب في هذه السيول الجارفة المدمرة المهلكة، فلعلها بسبب الإعراض عن دين الله والتمرد عن شرع الله وكثرة المعاصي والذنوب فيما بين أهلها، فهذا يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى عظة وذكرى. فكم في القرآن أخبرنا الله عن هلاك أقوام بسبب الماء، بسبب الماء القطر المطر، كما وقع لقوم سبأ في هذه القصة، وهكذا لقوم نوح أغرقهم الله عز وجل بالطوفان ونزل عليهم الماء من أعلى ومن أسفل، فهذه عقوبة. وهكذا كم من حوادث وقعت في بلدنا وفي غيرها من البلاد فمات فيها أناس وغرقت فيها بيوت ومواشي وأموال وأملاك، فهذه الحوادث تحتاج منا إلى وقفة وإلى أخذ العظة والعبرة. قال ثامنا الحكمة، لأن الله جعل بدل الجنتين جنتين أخريين، لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبها الجزاء بالعطاء. الطاعة نور، والنور شيء يثلج الصدر، وكذلك صلاح وفلاح، وهذه الجنان المثمرة فيها ما يسر الخاطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، شيء يشرح الصدر، والجنان فيها صلاح عندما ترى هذه الأشجار المثمرة وما فيها من النفع وما فيها من الحياة للناس، هذا فيها صلاح الأبدان، كما أن الطاعة فيها صلاح القلوب، وهكذا فيها فلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وهكذا في هذه الجنة فيه فوز بالرغد في العيش، وفيه هروب من الفقر والجوع، فهذا فيه حكمة، فيه حكمة يناسب هذا العطاء، يناسب ما هم عليه من الطاعة. والمعصية ظلمة وفساد، ظلمة للقلب وفساد، فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء. أشجار لا نفع فيها، هذا فيه ظلمة، فيه ظلمة. لما ترى شجرة ما تنتفع منها بشيء، ربما أوراقها يابسة، وربما لا ظل لها، ماذا تنتفع منها؟ ماذا إذا نظرت إليها تستفيد منها؟ ما ولا شيء، ظلمة. وهكذا فساد، تأخذ حيزا من الأرض ولا تستفيد من هذه الشجرة ثمرة ولا شيء. فهذا معنى قولها الحكمة في أن الله جعل بدل الجنتين جنتين أخريين، لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح، فيناسبها الجزاء بالعطاء، والمعصية ظلم وفساد، فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء بالنسبة لما قبله. قال تاسعا أو ثامنا خطر الحسد، وأنه داء لا دواء له، والعياذ بالله، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وكأنه أخذ هذا من قول الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وعرفنا ما هو ظن إبليس، وهو قوله تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فما سبب قوله هذا؟ بل ما سبب عصيانه لله عز وجل وخروجه من النعيم الذي كان فيه؟ لأنه حسد أبانا آدم، حسد أبانا آدم، فهذا الذي أوقعه في هذا الحال. فكما ذكر المؤلف والله أعلم. قال تاسعا أن هؤلاء القوم صاروا أحاديث للناس من بعدهم، وهذا نوع من الخزي والعار والعياذ بالله، أن يشتهر أمر الإنسان حتى يكون أحدوثة لمن بعده، يعني يتحدث الناس عنه بالسوء، يتحدث عنه الناس بإيش؟ بالسوء. هذا لا شك أنه خزي وعار، خزي وعار عليه. قال عاشرا فضيلة الصبر والشكر، الصبر على الضراء والشكر على الرخاء، والإنسان دائما مصاب بهاتين الآفتين، إما ضراء وإما سراء. ففي الضراء يجب عليه الصبر وانتظار الفرج، وفي السراء يجب عليه الشكر. فلا تظن يا عبد الله أنك في هذا الحياة ستستمر على حال واحدة، لا تظن أنك ستستمر دائما على السراء، ولا يمكن أن تنزل بك الضراء، لأن هذه الحياة ليست بدار قرار ولا دار تنعم ولا دار جزاء، إنما هي دار ابتلاء ودار كذلك اختبار ودار مرور وعبور. فالسراء الدائم إنما يكون في الجنة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والله يدعو إلى دار السلام. قال العلماء: أي السالمة من المنغصات والمكدرات التي تكون في هذه الدنيا، فهذه الدنيا فيها صحة ومرض، سراء وضراء، فيها غنى وفقر، سراء وضراء، فيها حياة وموت، سراء وضراء، فيها فرح وحزن، سراء وضراء، فلا بد من هاتين الآفتين أن تنزل بالمسلم بل بكل إنسان في هذه الحياة. لكن يمتاز المؤمن بأنه عند السراء يشكر ويزداد طاعة وقربة لله عز وجل، وعند الضراء يصبر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاه بذلك وهو الذي قدر عليه ذلك، فيصبر ويحتسب رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما لم يصبروا فكفروا نعمة الله عليهم، سلبوا هذه النعم، سلبوا هذه النعم. فمن أوتي السراء والنعماء ولم يشكر سلبت منه هذه النعم، ومن ابتلي بالضراء فلم يصبر فإنه كذلك لا ينال أجر الصابرين، لا ينال أجر الصابرين، ولا يثبت في خضم هذه الفتن التي تعرض لكل واحد منا. قال الحادي عشرة: بيان أن إبليس صدق ظنه في بني آدم وأنهم سيتبعونه ويغويهم. وقلنا هذا في من اتبعه كما جاء في الآية: إلا من اتبعك من الغاوين، ممن أغويتهم. أما عباد الله المخلصين فإنهم لا يتبعونه ولا كذلك يغويهم ولا يصدق فيه ظنه ولا يصدق فيهم ظنه، ولكن من الإنس من يتبع هذا الشيطان الرجيم. وخير شاهد على ذلك قصة سبأ كما مر معنا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا، إلى آخر الآية. طيب، نكتفي بهذا ونكون قد انتهينا من قصة قوم سبأ، وفي الدرس القادم نأخذ إن شاء الله قصة أصحاب الأخدود. إلى هنا، والله تعالى أعلم.